الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيها القضايا والمسائل الدينية والاجتماعية. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: الإنسان بين الأمل والعمل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم المعلم، فكان صلى الله عليه وسلم له أسلوب بديع في تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلمهم من خلال القدوة، فيقول لهم مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خذوا عني مناسككم، فيعلمهم من خلال التعليم العملي. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أحيانا في تعليمه أنه يعلمهم بضرب المثل، فيضرب لهم الأمثلة التي تقرب لهم المعاني، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة. ومن جميل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعلمهم من خلال الرسم، فيرسم لهم رسوما ويعلمهم من خلال هذه الرسوم، فمرة خط لهم خطا مستقيما، وخط لهم خططا أخرى عن جانب هذا الخط المستقيم، وضرب لهم مثلا بسلوك الصراط المستقيم. ولكن هناك مرة من المرات جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فضرب لهم رسما بديعا عجيبا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في الوسط خطا خارجا منه، وخط خططا صغارا من داخله عن يمينه وعن شماله، ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم المثل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، الخط المربع هو الخط المتساوي الأضلاع، ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا يخرج خارج هذا الخط المربع، وخط خططا صغارا من داخله عن يمينه وعن شماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الخط الخارج منه الأمل، وهذه الخطط الصغار عن جانبه الأعراض، إن أعرض عنه هذا نهشه هذا، وإن أعرض عنه هذا نهشه هذا. ما أجمل هذا الرسم البديع الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الإنسان بين عمله وأمله وأجله. فالإنسان قد ضرب له أجل لا يتقدم فيه ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال تعالى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولكن هناك أمر آخر يخرج خارج هذا الأجل، وهو ذاك الأمل. فيأمل الإنسان بطول العمر، يأمل الإنسان بكثرة الأولاد، يأمل الإنسان بالترفه بالزوجات، يأمل الإنسان بوفرة النعيم. فهذه آمال تضرب الإنسان، وهو في هذه الآمال التي يؤملها تنهشه الأعراض. فالإنسان خلقه الله جل وعلا في كبد، في تعب، في مشقة، يوما مريض ويوما حزين ويوما مهموم، يوم فرح ويوم مسرور. فإذا كان هذا حال الإنسان فما باله يطيل هذا الأمل؟ إذا كان أجل الإنسان معلوم فهذه الآمال هي التي تمنع الإنسان من العمل. ولذلك إذا أطال الإنسان أمله قل عمله، هذه نتيجة عكسية، إذا طال الأمل قل العمل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رجا هذه الدنيا ورجا ما فيها وتعب لأجلها وكد لجمعها، فإنه لا شك أنه سيقصر عنه العمل وسيتأخر عن الركب والسباق. ولذلك كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يعلق الإنسان بهذه الآمال. كان ابن عمر رضي الله مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بمنكبي رسول الله. ولك أن تتخيل أخي المشاهد هذا المنظر الذي يأخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر وقد أصبح قريبا منه، فرمى في أذنه كلمة قال له فيها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو حال الإنسان في هذه الدنيا، غريب لا يعرف الناس، كأن الناس قد كانت بينه وبينهم شيء من الغرابة، لا يستطيع أن يقيم معهم علاقة ولا أن يقيم معهم أمورا لربما حصل فيما بينه وبينهم أخذ وعطاء، فهو غريب عنهم يحذرهم ولا يتعلق بهم، أو عابر سبيل. عابر السبيل هو الإنسان الذي يمشي في هذا الطريق ثم يأتي، إذا احتاج أن يستظل استظل، احتاج أن يشرب شرب، احتاج أن يأكل أكل، فليس له علاقة بمن حوله من الناس، وإنما حاله حال عابر السبيل. ولذلك جاءت وصية عمر بن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أدركت صباح ذلك اليوم لا يكون عندك أمل إلى أن تدرك المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا يكون الإنسان في هذه الدنيا، يطيل الأمل بقدر العمل. أما إذا أطال الأمل فرجى ما في هذه الدنيا من النعيم ورجى ما فيها فإنه سيعمل لأجلها، وحينئذ سيتأخر عن عمل الآخرة. فما أجمله من حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الإنسان بين العمل والأمل.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدينا الأكارم بأنه يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تبعا. هذا الشيخ، هنا سؤال أخت مريم تقول زوجة أخي كانت مع بنت عمها فتكلمت بنت العم على العم بأمر يعني كأنه أمر سوء أو شيء من هذا القبيل، بعد ذلك العم سأل بنت الأخ هل تحدثت عني فلانة؟ قالت لا، حتى لا تحصل مشاكل، كأنها كذبت يعني، حتى لا يحصل مشاكل بين العم وابنته. بعد ذلك توفي العم، فتقول هل علي شيء أني يعني كذبت على عمي في حياته؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الكذب محرم، حرمه الله جل وعلا، حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب خلاف الواقع، والشرع يأمرنا أن تتطابق أقوالنا وأعمالنا مع الواقع، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب غاية التحذير، وجعله من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في المنافق: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاءت النصوص في التشديد من كون المرء كذابا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولكن الكذب ليس محرما في كل الأحوال، وإنما أبيح في أحوال معينة لأجل غاية أعظم. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم لأنه ليس الكذاب الذي ينمي خيرا فيقول خيرا، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن إذا كان هذا الكذب لأجل إصلاح بين الناس، فحينئذ لا يأثم الإنسان على هذا الكذب.
جزاك الله خير الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخت رجاء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت رجاء، تفضلي.
هل غطاء الوجه واجب أم سنة؟ إذا كان واجب هم لازم أخفيه، حتى لو كان يعني أجلس داخل العائلة مع العائلة، يكون أحيانا أقارب من بعيد، فلا يكون علي واجب أن أغطيه
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا نغطي قدمي أثناء الصلاة، بس من الجد أحيانا كشف عني القدمين، فليجب علي أن أستر
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخت رجاء، تسمعين إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ أم سلطان تقول: والدتي كبيرة في العمر فتنسى أحيانا وتخطئ في الوضوء وفي الصلاة، فتقول هل علي يعني شيء في ذلك؟ هل تأثم؟ وهل أيضا تقول علينا شيء إذا لم نصحح لها؟ تقول: في بعض الأحيان أكون خارج المنزل، ليس عندها أحد في المنزل، لكن تقول عندما أكون في المنزل قريبة منها أصحح لها ما تقع فيه من أخطاء.
العبد مأمور بأن يأتي بالوضوء كما أمر الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: توضأ كما أمرك الله. فهناك فرائض في الوضوء، وهناك سنن في الوضوء. أما ما كان من قبيل الفرائض فإنه يجب على الإنسان أن يأتي به، وما كان من قبيل السنن فإنه يحرص على أن يأتي بهذه السنن كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالخطأ الذي يكون في الوضوء قد يكون مؤثرا في صحة الوضوء، وقد يكون مؤثرا في كمال الوضوء. فما كان منه مؤثرا في صحة الوضوء فإن الإنسان يرفع فيه عن جهله وإثمه، وعن جهله ونسيانه فيه. فلو أن المرأة توضأت ثم إنها نسيت شيئا من أركان الوضوء، وكان هذا هو حد علمها وغاية طاقتها وغاية فهمها وإدراكها، فإنها تصلي حينئذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صحيح أن العلماء يقررون بأن المرأة إذا نسي شيئا من الوضوء من فرائضه فإن وضوءه غير صحيح، ولكن هذا يقال في من كان يدرك ويفهم. أما المرأة والرجل إذا وصل إلى حالة لربما لا يستطيع معها تمام الإدراك في هذه المسائل، ولكنه يستطيع مثلا أن يأتي بالصلاة على وجهها أو يكون متابعا للإمام في هذه الأحوال، فإنه حينئذ من أدرك منهم وضوءها صححه أو ساعدها في ذلك. وأما من لم يدرك فكان غاية ما كانت تتوضأ به صحيح، كان تعمم جميع الأعضاء ولكنها ربما تقدم بعض الأعضاء على بعض الأعضاء، فتغسل تبدأ باليسرى قبل اليمنى أو تبدأ بغسل الرجلين قبل غسل الوجه، فإنه في هذه الأحوال التي لربما كان المرء فيها غير مدرك غاية الإدراك يصح منه هذا الفعل. إذن احرصوا على أن تكونوا مع والدتكم في مثل هذه الأحوال خصوصا عندما تتطهر، فما أخطأت منه صححتموه، وما أحسنت منه أو أصابت فيه فإنكم تشجعونها وتؤكدون عليها أن الوضوء يكون على مثل هذا الوجه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل أخ محمد فضل. نعم تفضل محمد على الهواء. نعم كان المكالمة انقطعت. فالشيخ سؤال أبو محمد أيضا يقول هل يجوز تكرار العمرة في نفس السفرة؟ يقول بأن آتي بعمرة أخرى بالذهاب إلى مسجد عائشة والإحرام من مسجد عائشة، ثم يقول آتي بعمرة جديدة.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أكمل الهدي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فإنه يعتمر عمرة واحدة في سفره، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، 3 منها في شهر ذي القعدة، 1 منها في شهر ذي الحجة، وكلها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته ولم يكرر العمرة. ولكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت بالعمرة بعد الحج، فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة؟ فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فأمر عبد الرحمن أخيها أن يأخذها إلى التنعيم وتأتي بعمرة. إذن إذا كان المرء يأتي بعمرة واحدة في سفره ويكتفي بهذه العمرة، وكان ممن يتيسر له القدوم إلى مكة، فهو قريب من الحرم أو قريب من بلاد الحرمين ويستطيع أن يأتي بالعمرة في أي وقت، فمثل هذا الأفضل له أن يكتفي بعمرة واحدة. أما من كان يصعب عليه القدوم إلى مكة وله من أهله من لم يعتمر، أو يصعب عليه القدوم لأداء العمرة، فها هنا لو اعتمر عنهم فذهب إلى أدنى الحل أو إلى مسجد عائشة كما هو مشهور فأتى بعمرة فلا حرج في ذلك، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. إذن إن استطاع أن يكرر العمرة بين الفينة والفينة من غير أن يكرر العمرة في السفرة الواحدة فهذا هو الأفضل، وها عليه ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، تابعوا بين الحج والعمرة، أي المقصود منه تكرار العمرة والحج على مر السنين وليس في السفرة الواحدة. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث أن عبدا يقول الله أن عبدا أصحت له جسمه ووسعت له في رزقه، تمر عليه 5 أعوام لا يفد علي إنه لمحروم. فإذا إن كان يستطيع التردد لأداء هذه العمرة في عدة أسفار فهذا أمر حسن وطيب، وإن كان لا يستطيع لبعد المسافة أو الكلفة في الوصول إلى مكة فإنه حينئذ لو اعتمر فبدأ أولا عن نفسه ثم بدأ عن من يحب من والديه ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، الله يحفظك.
حياك الله الشيخ إسحاق. الشيخ سالم تكلم عن الكذب. نعم. ما زال العبد يتحرى الكذب. نعم. الكذب على الزوجة هل يعتبر هذا من الكذب؟
إن شاء الله.
الكذب يعني دائما يكرر الكذب على الزوجة يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. حياك الله. إن شاء الله رد. حياك الله. جيف الشيخ أم جابر تقول أمي ذهبت العمرة وأحرمت من أبيار علي، فتقول أنها في يعني أتت بصلة ركعتي تحية المسجد ثم ركعتين سنة الإحرام، فتقول هل فعلها صحيح؟ يعني هل كان يكفيها أن تصلي ركعتين فقط يعني تحية المسجد وسنة الإحرام؟
من قدم إلى ذي الحليفة وهذا الميقات الذي يسمى الآن أبيار علي، من مر به فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال صل في هذا الوادي المبارك. فمن أتى إلى مسجد ذي الحليفة فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين وأن يحرم عقب الركعتين. ولكن من دخل المسجد أو حتى في أي مسجد من المساجد فإنه حينئذ هذا المسجد له تحية، ولكن هذه التحية يكفي في هذه التحية أن تصلي الفريضة لو أدركت الفريضة. يعني مثلا لو أن رجلا دخل والجماعة يصلون الفريضة فيدخل فيصلي معهم ثم يجلس، لا نقول له قم ارجع وصلي ركعتين تحية المسجد، لا، قد حييت المسجد الآن بالفريضة. أو إذا دخل فأراد أن يصلي السنة فنقول له صلي السنة وهي تحية للمسجد. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد الذي هو في ذي الحليفة أو في مسجد أبيار علي فدخل فيه فصلى ركعتين فإنه يحرم عقب الركعتين، وهذه الركعتين تكفيه عن تحية المسجد. لماذا؟ لأنه إنما حي المسجد بالصلاة التي هي ركعتي الإحرام. إذن لا، ليست هناك حاجة إلى أن تصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين أخريين للإحرام، كان يكفيها أن تصلي ركعتين للإحرام تغنيها عن تحية المسجد. وأما أنها إذ فعلت ذلك إنه لا حرج عليها، صلت تحية المسجد ثم صلت بعد ذلك من النوافل ما شاءت، ومن جملة ذلك أنها صلت ركعتي تحية ركعتي الدخول في النسك أو ركعتي الإحرام، وهذا إن شاء الله يجزئها. ولكن الأفضل والله أعلم أنها لو اكتفت بركعتي الإحرام عن تحية المسجد لكان ذلك أولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السؤال أبو فاطمة يقول عندما أسجد للسهو أقول سبحان ربي لا يسهى ولا ينام، ويقول عندما أرفع أقول غفرانك ربي وبحمدك، فيقول أحيانا أطيل السجود في السجدة الأخيرة في الصلاة، هل يغني إطالة السجود الأخير في الصلاة عن سجود السهو؟
في الحقيقة سؤال أخت السائلة لعله يشتبك في سؤالين مختلفين. أما كونها تسبح هذا التسبيح سبحان ربي الذي لا ينسى أو لا يسهى أو نحو ذلك من هذه التسبيحات، هذا ليس بمشروع، لأن الأذكار في الصلاة توقيفية، فلا يشرع للإنسان أن يأتي بأذكار يجعلها في مقام الذكر، لأن هذه الأذكار توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع الإنسان أن يأتي يؤلف من عنده أذكار ويجعلها مقام الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تصنع لو أحبت أن تثني على الله سبحانه وتعالى؟ تأتي أولا بما ورد، فتقول مثلا سبحان ربي الأعلى، وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمع، الحديث الوارد في تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. ثم بعد ذلك أن حبت أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وكان هذا المحل محل دعاء، يعني أرادت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فتثني عليه، فتقول فهي في سجودها سبحانك اللهم ربي أحمدك يا ذا الجلال والإكرام، أنت نور السماوات والأرض لا تسهى ولا تنام، اللهم وفقني إلى صالح الأعمال ونحو ذلك، فهذا من باب الثناء والدعاء. فإن قالت به في السجود مثلا فهو داخل في باب الثناء على الله المقترن بالدعاء. أما أنها تأتي بهذه الأذكار وتجعلها بدل الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشرع. فإذا هذه المرأة عليها أن تأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هدي صلى الله عليه وسلم الهدى والنور عن مثل هذه الأذكار. وإن أرادت بذلك الدعاء فسجدتي السهو ليس فيهما الدعاء، وإنما هما السجدتان يسجدهما من أراد أن يصلي، وتكون في مقام ما حصل له من سهو في الصلاة. فالمقصود بهاتين السجدتين تكفير عن الخطأ والسهو الذي حصل في الصلاة، ويكون بعد هذا السهو التسليم، فليست هاتين السجدتين هما لكي يطيل الإنسان في الدعاء ويسترسل في الدعاء، لا، إنما هما سجدتان في مقابل ما حصل من سهو في الصلاة.
أيضا فصيخ يقول إذا أطلت السجود السجدة الأخيرة في صلاة الفريضة هل يكفي عن سجود السهو؟
أما أنها تطيل وتجعل هذه الإطالة في مقام السهو فلا، لأن السهو إن كان في ترك واجب فيجب عليها أن تأتي بالسهو. فمثلا لو أنها نسيت التشهد الأوسط، فإذا أتت آخر الصلاة تقول والله أنا سأطيل آخر سجدة في الصلاة، ثم أعتبر هذه الإطالة في مقام ما حصل مني من السهو، لا، هذا ليس بصحيح وهذا خطأ، بل يجب عليها حينئذ أن تسجد للسهو جبرا لما حصل من الخطأ، أو أنها تركت واجبا من الواجبات في الصلاة، أو سهت سهوا كأن مثلا سلمت من ركعتين، فإذا سلمت من ركعتين وهي ستصلي أربعا أو ثلاثا فإنه يجب عليها حينئذ أن تسجد للسهو. فإذا أتت بالركعة للثالثة أو الركعتين، فأتت في الركعة الرابعة قالت أطيل السجدة الأخيرة في مقابل السهو، هذا ليس بصحيح، بل هنا يجب عليها أن تأتي بالسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذن لا يغني إطالة السجدة الأخيرة عن سجود السهو، فضلا أن الأصل في صلاة المسلم الاعتدال. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا صلى تكون صلاته معتدلة من حيث القيام، من حيث الركوع، من حيث السجود كما قال البراء بن عازب: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجوده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء ما خلى القيام والقعود. فهي صلاة معتدلة لا يجعل ركن من الأركان يطول إطالة فاحشة عن بقية الأركان، وإنما هي صلاة معتدلة. فإذا كونها تطيل السجود بغض النظر الأخير بغض النظر عن بقية الأركان في الصلاة هذا ليس بمستحب، وإنما إن أرادت الإطالة تجعل الصلاة معتدلة. دين الإسلام دين اعتدال في كل الأمور، لا يجعل شقا يميل عن شق. فإذا أرادت أن تطيل السجود فتطيل السجدة الأولى ثم تطيل السجدة الثانية بقدر السجدة الأولى، بحيث تكون الصلاة هذه صلاة معتدلة. إلا مثلا في جاء في خاطرها قبل أن تسلم حاجة من الحاجات فأرادت أن تطيل لأجل هذه الحاجة لا لأجل الإطالة في ذات الركن، وإنما عرضت عليها حاجة قبل أن تسلم فقالت سأدعو وأنا في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأطالت السجود الأخير حينئذ فلا حرج، لأن هذه الإطالة لها مبررها وهي حاجة الإنسان إلى الدعاء. ولكن هذه أمور عارضة لا تكون ديدنا للإنسان، والأصل في الصلاة كما تقدم أن تكون الصلاة معتدلة في جميع الأركان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو فاطمة يقول: هل السامري الذي كان في زمن موسى عليه السلام هل يخرج في آخر الزمان، وهل هو المسيح الدجال؟
السامري ذكره الله جل وعلا في قصة موسى، فإن موسى عليه السلام لما خرج إلى لقاء ربه خلف هارون على قومه، فقام السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. فأخرج لهم السامري هذا العجل وأمر من كان معه أن يعبدوا هذا العجل، وقال: هذا إلهكم وإله موسى. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وعتب على هارون قال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم قال: وقال من فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فكان عقابه أن يبتعد عن الناس وأن يقول لا مساس. إذن فالسامري رجل كان في عهد موسى وهارون، وليس هو الدجال الذي يخرج آخر الزمان، بل إنه مات في عهد موسى عليه السلام. إذن فالسامري رجل والدجال آخر، وليس السامري هو الدجال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أم مريم تقول: امرأة أتت بعمرة وهي كاشفة لقدميها، هل عمرتها صحيحة وهل تأثم؟
هذه المسألة مبنية على الخلاف في مسألة كشف القدمين في الصلاة، هل كشف القدمين في الصلاة عورة أو ليس بعورة؟ وهذه المسألة على ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القدمين عورة ظاهرهما وباطنهما، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القدمين ليس بعورة، ومن أهل العلم من فرق بين ظاهر القدم وباطن القدم، فقال: ظاهر القدم عورة وأما باطنه فليس بعورة. فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإذا أردنا أن نحقق القول في هذه المسألة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قدم المرأة في الصلاة فقال أو ثوب المرأة في الصلاة قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالأصل أنها في الصلاة أنها تغطي ظاهر القدم، أي بحيث يكون الثوب سابغا إلى الأرض فلا تظهر ظواهر القدمين. فأما إذا سجدت المرأة فربما انكشف باطن القدم، وهذا الكشف معفو عنه لا حرج فيه. فكان الأولى بهذه المرأة أن تلبس ثوبا ساترا يغطي ظاهر القدم في عمرتها، وخصوصا في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق. ولكنها ما دامت قد اعتمرت وقد حصل منها كشف لظاهر القدمين، وربما جهلت الحكم الشرعي أو أخذت بقول من يرى أن ظهور القدمين ليس بعورة، فها هنا عمرتها صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أم مريم تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس كاشفة لركبتها أمام النساء وأمام المحارم؟
في الحقيقة هذا سؤال مهم يتعلق بكشف العورات، وإذا أردنا أن ننظر في هذه المسألة لابد أن نفرق بين الحدود الشرعية وبين الأولى، بل هذا هو شأن المسلم في جميع أحواله، لا ينظر إلى قضية الحدود الشرعية، لأن النظر إلى الحدود الشرعية إنما يكون عند الضرورة وعند الحاجة وعندما يقع الإنسان في الحرج، فعند ذاك نقول للإنسان انظر إلى الحدود الشرعية وخذ بها. وحتى تظهر هذه المسألة سأضرب مثالا آخر حتى نقرب الفهم. هناك علاقة بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة تقوم على أساس العشرة الزوجية، بمعنى أن الزوج يحسن عشرة زوجته والمرأة كذلك تحسن عشرة زوجها. لا نقول للرجل انظر إلى الحدود الشرعية، يعني لا نقول للرجل انظر ماذا يجب عليك تجاه هذه المرأة، والله قال يجب عليك تجاه هذه المرأة كسوتين، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، يقول لك ثوبين فقط، ليس لك هذا الذي يجب علي وليس لك غير هذا، قال يجب علي أن أوفر لك مسكن ومشرب وملبس وخلاص، ليس لك أي شيء آخر، هذا الذي يجب عليه. هكذا لا يكون التعامل مع الزوجين، والله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف. إذن هناك فرق بين الحدود الشرعية وبين الأكمل والأفضل الذي نتعامل عليه، وبناء على ذلك يمكن أن نفهم هذه المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكون نشابه أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يحييك. سؤالي يا شيخ، هل مثلا إذا قلت لأحد يساعدني في موضوع أو كذا، هل هو يعتبر من الاستعانة بغير الله أم أنه يعني بس أخذ بالأسباب إذا عندي مشكلة مثلا وأحتاج أحد يساعدني فيها وكذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى مسألة كشف الركبة أمام النساء والمحارم.
نعم، فهذه المسألة لا ننظر فيها فقط إلى الحدود الشرعية، لأن الحدود الشرعية في هذه المسألة ننظر إليها مثلا عندما تكون المرأة تحتاج إلى العلاج وإلى الكشف أمام المرأة، فنقول لها الآن في هذه المسألة ننظر إلى الحدود الشرعية، نقول لك يجوز لك أن تكشفي أمام هذه المرأة ما يمكن لك أن تكشفيه، يعني لا تذهب إلى الطبيب وهي قد على فقط إلى الركبة، أو تمشي بين عامة النساء تقول والله قال الفقهاء أن عورة المرأة ما بين السرة والركبة فتقول الركبة وما أسفلها، ليس بداخل في حد العورة إذن أنا سأخرج، لا، نقول هذه الأحوال إنما تكون عند وجود أسبابها وحاجاتها، فعندئذ نقول نعم لها أن تفعل هذا الفعل. لكن أن يخرج الرجل بين الرجال فيقول والله عورتي من السرة إلى الركبة فأنا سأمشي بين الناس على هذه الحال، لا أبدا، الشريعة لا تأتي بمثل هذا، وإنما الشريعة أمرت الرجل بأن يتزين وأن يلبس أحسن ما عنده فيخرج أمام الرجال، وإذا أراد أن يصلي فإنه يستر عورته بكمال ستر العورة، لا نقول له أغطي السرة والركبة والكتفين، نقول هذه في الأحوال الضرورية، هذه هي الحدود الشرعية، عندما تكون في حرج فلان من الناس انقطع به السبيل وسرقت ثيابه لم يكن عند فتش فلم يجد إلا ما يستر عورته، فنقول ها هنا إذا أردت أن تصلي استر عورتك وصلي وصلاتك حينئذ صحيحة، ولكن تقول عورتي ما بين السرة إلى الركبة ثم بعد ذلك أنا سأخرج أمام الناس بما لا يسمى عورة، فهذا مثل هذا لا تأتي أبدا به الشريعة، وإنما الشريعة تأمر بأن يتزين الإنسان وأن يتجمل، وأما عند وجود الحرج وعند وجود الضرورة وعند وجود الحاجة إلى ذلك فنأتي إلى هذه الأقوال، فنقول مثلا إذا المرأة تريد أن تحتاج إلى أن تزيل شيئا من شعر جسدها فنقول لها عورة المرأة من السرة إلى الركبة، فها هنا إن أخرجت ركبتها وأزالت مثلا الشعر الذي في الأسفل أو احتاجت إلى علاج ما دون الركبة أو ما بعد الركبة من ميل الساق فنقول ها هنا هذا القول ها هنا متوجه، وإلا في الأصل أن عورة المرأة إلى المرأة كعورتها إلى محرمها، فالمرأة الأصل أنها تخرج أمام محرمها ماذا؟ تخرج شعرها ورقبتها وشيء من نحرها وشيئا من القدمين وشيئا من اليدين ونحو ذلك، هذا عادة هو الذي يخرج بين المرأة وبين محرمها، وهو الأصل الذي يكون بين المرأة وبين المرأة الأخرى. أما في الأحوال التي تكون فيها الحاجات الشرعية وحالات الاضطرار فنرجع إلى الحدود الشرعية ونقول بها، وهي أحكام استثنائية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة فضل الشيخ للكذب في سؤال أخت مريم أنها كذبت حتى لا تقع مشكلة بين العم وبنت العم، كان فضل الشيخ تبقى شيء من الإجابة على هذا السؤال؟
نعم، في الحقيقة موضوع الكذب موضوع في الحقيقة غاية في الأهمية، ولا بد أن نكيفه بطريقة شرعية. أولا الأصل أن المسلم لا يكذب ولا يقرب جهة الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق وأمرنا أن نلتزم بالصدق كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب وأمرنا بأن لا نتحرى الكذب، لأن الرجل إذا تحرى الكذب فإنه سيكتب عند الله كذابا. إذن الأصل في المسلم أن يكون صادقا، صادقا في كلامه، صادقا في أفعاله، يتطابق القول مع الفعل، ولكن هناك أحوال قد يحتاج المرء فيها إلى شيء من الكذب، وهو الذي يعنيه العلماء بالتورية، بمعنى أنه يأتي بلفظ ظاهر للسامع معنى وهو في الحقيقة يقصد معنى آخر، وهي التورية. وقد حكم كثير من العلماء بأن التورية للإنسان فيها مندوحة عن الكذب، وقد وردت فيها آثار عن بعض الصحابة، وأن في التورية مندوحة عن الكذب. فإذا الرجل إذا أراد أن يكذب ففي كذبه لابد أن يكون ملتزما بالضوابط الشرعية. ما هي الضوابط الشرعية؟ أن لا يتهرب من واجب عليه أو محرم يفعله بالكذب. لا يجوز لك أن تتهرب من الواجبات الشرعية بالكذب، ولا يجوز لك أن تتهرب بترك بفعل الحرام عن طريق الكذب، لأن هذا الكذب لا يحقق مصلحة شرعية. الكذب الذي يحقق مصلحة شرعية هو كذب الرجل على امرأته لكي يرضيها. مثلا يقول لها مثلا أنت أجمل من أعرف من رأيت من النساء، وهي ليست بذاك الجمال، ولكن يتحبب إليها، يتحبب إليها. فهنا هذا الكذب يحقق مصلحة لها ويحقق مصلحة له، وكذلك أيضا يرضيها، وليس فيه مخالفة للواقع، فهي فعلا في نظره جميلة، ولكنه أحب أن يأتي بلفظ ماذا يوحي بأنه يريد معنى هي ترغبه في نفسها. فإذا الكذب من أهم ضوابطه أنه يحقق مصلحة للطرفين، وليس فيه تهرب من واجب على الإنسان أو هروب من فعل محرم يرتكبه. فهذا الكذب ليس من الكذب المحرم، ولا ينبغي للإنسان أن يبدأ به، وإنما يبدأ بالتورية. مثلا إذا جاءه أحد وطرق عليه أو تخلف عن مناسبة مثلا، وهو فعلا كان مشغول يعني، لكن أحرج، قال والله ما حضرت، قال والله كان عندي رجل، يقصد أولاده في البيت، كان عندي رجل، يعني يقصد عندي رجل أولاده كبار وهو شغل معهم، كان عندي رجل وأراد الأبناء. فمثل هذا ليس كذب، وإنما هي تورية. ولكن لو قدر أن الإنسان احتاج إلى أن يكذب وكان المقصد من الكذب هو الإصلاح بين الناس كما في سؤال الأخت السائلة، فنعم ها هنا يكون الأولى حينئذ هذا الكذب، لأن هذا الكذب ليس هو من الكذب الذي ينهى عن الشرع. الكذب يكون من كبائر الذنوب لو اعتاده الإنسان، يكون من كبائر الذنوب، أما إن لم يكن من ما يعتاده الإنسان وكان لحاجة شرعية فإن هذا الكذب لا يأثم فيه الإنسان، وينبغي أن يحرص على أن يأتي بالتورية، خير له من أن يأتي باللفظ الذي قد يفهم منه الكذب الصحيح. وهناك ضابط آخر أيضا مهم جدا، وهو أن لا يكثر من التورية حتى لا يتهم بالكذب، وهذا أيضا ضابط مهم جدا. لا تكثر في كثير من الحال توري توري توري، لأن الناس سيكشفون منك أنك توري، وربما يصل بالأمر بالناس لأنهم لا يصدقوك فيما تقول به، فيتهم بأنه يكذب وأنه يتلاعب في الكلام. فإذا هذه أحوال استثنائية يحتاج إليها في أحوال محددة، ولا تكون منهجا له في حياته.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عمر يقول، أو أبو علي يقول، الشاب عندما نخطب له يقول امرأة، يقول أنا نفسيتي غير مرتاحة، فهل يشترط يقول أن تكون نفسيته مرتاحة حتى يقدم ويقبل على الزواج؟ وإذا كانت يعني مثلا نفسيته ليست مرتاحة، هل نقول له انتظر حتى تكون النفسية مرتاحة وتكون مطمئن لهذا الزواج ثم تقبل عليه؟
في الحقيقة هذه مشكلة إذا كان هو يسير على هذا المنهج. إذا كان يسير على منهج النفسية، فإذا كيف سيصنع عندما سيتزوج؟ إذا جاء في يوم يقول والله أنا نفسيتي اليوم ليست مرتاحة، يعني ماذا ستفعل؟ يعني ستعمل مشكلة في البيت بسبب أن نفسيتك ليست بمرتاحة؟ لا يبني الإنسان حياته ويبني قراراته المصيرية على موضوع النفسية. يعني لنفترض أن نفسيتك كانت مرتاحة، وكانت هذه الزوجة ليست بالصفات التي أمرك الشارع وأن تجعل هذه الزوجة نصب اختيارك. مثلا كانت امرأة ليست بالجميلة، أو كانت امرأة ليست متدينة، أو كانت امرأة ذات خلق سيء، وأنت كانت نفسيتك مرتاحة في ذاك الوقت، هل يعني الآن ستبني حكم قبول هذه المرأة على قضية النفسية المرتاحة؟ لا، ليس على هذا أمرنا الشارع، بل أمرنا الشارع أن نبني الأحكام الشرعية ونبني اختياراتنا الشرعية على ما يوافق الشرع، على ما يوافق العرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولدينها ولحسبها. فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أن هذه الاعتبارات معتبرة شرعا. نحن لا نقول تزوج امرأة ليست بالجميلة، والله أنت رأيت امرأة ليست بجميلة ثم بعد ذلك نفسيتك ارتاحت، تقول والله نفسيتي ارتاحت وسأخذها وهي امرأة ليست جميلة في نظرك، ربما تظلمها إذا تزوجت هذه المرأة، أو إذا كانت سيئة الخلق ولكن كانت نفسيتك عند الاختيار مرتاحة فقبلتها لأنك مرتاح نفسيا. لا تبنى القرارات على راحة الإنسان أو حتى على غضبه، يعني لا تبني الرضا، لا تبني قراراتك سواء على كونك راض أو ماذا أو غضبان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه في حال الغضب قد ماذا؟ قد سيتشوش الذهن، وحينئذ لن يستطيع الحكم، لأنه سيحكم بناء على ما في نفسيته من الغضب، فربما يظلم إنسانا بسبب هذه الحالة. إذن الذي يريد أن يتزوج لا يأتي بمثل هذه الأمور في اختياراته. ابني اختياراتك على ماذا؟ على الأمور الواضحة، على الأمور التي تعرف من حيث الشرع وتعرف وكذلك أيضا من حيث العرف، لأن هذه مقاصد الشرع جعلها مقاصد لك في الزواج، فالجمال مقصد من الزواج، النسب مقصد من الزواج، المال مقصد من الزواج، والدين مقصد من الزواج، ولكن لا تجعل هذه الأمور الثلاث تغلب على الدين، فالدين أساس وهذه الأمور كذلك أيضا تتبع ماذا؟ تتبع الدين. ولا تأتي وتقول النفسية والنفسية، لماذا؟ لأنك حين كما يقال حينما تقع عليك المصيبة تقول والله نفسيتي، ماذا سيقول لك الناس؟ يقول لك أحد يحكم عاقل يحكم به النفسية في مسائل خطيرة مثل هذه التي يحدد إنسان فيها مصيره؟ إذن هذا تصرف خاطئ وفعل لا ينم عن كمال العقل، وإنما الإنسان إذا أراد أن يبني أحكامه فإنه يبنيها على ما يرضاه الشرع وعلى ما يرتضيه العرف وعلى ما يسير عليه الناس، وحينئذ يكون الإنسان مصيبا في اختياره. وإذا عرضت عليك هذه الحالة قف حتى تعتدل النفسية بما يتوافق مع الشرع والعرف، وتكون متوافقا مع ما يعرف من عامة عقلاء من الناس، ثم ذلك ليكون اختيارك اختيارا صحيحا.
طيب الشيخ، إذا كان يعني أظن هو يقصد أن بعد أن يصلي صلاة الاستخارة، يعني كان صلى صلاة الاستخارة، هل ينتظر نفسيته أن تكون طيبة مرتاحة لهذا الزواج مثلا، إذا توفرت مثلا في المرأة الشروط التي ذكرتها بعض الشيخ، ثم يعني رأى من نفسه أنه متضايق أو غير مرتاح من هذا الزواج، هل يقبل عليه بعد أن صلى صلاة الاستخارة؟
نفس الجواب. الراحة النفسية منشأها من الاعتقاد الذي يكون عندك. أنت إذا أخبرت عنها أنها امرأة جيدة، ربما ينقدح في نفسك ماذا؟ أنها بناء على ذلك سترتاح نفسيتك. لا، ابني على ما أمرك به الشارع. ابني على ماذا؟ ابني على قضية الاستشارة، ابني على السؤال، ابني على ما حدد لك الشارع من أسس تختار بها المرأة، ثم بعد ذلك أقبل على الأمر. أما موضوع النفسية فإن الإنسان يضطرب، يعني أنت الآن لو جئت البنت لو تقدم لها الخاطب وكان من أفضل ما يكون دينا وخلقا وجمالا وأهلا نسبا، لو أتيت إلى هذه المرأة ستقول والله نفسيتي غير مرتاحة. لا نعول على قضية النفسية. لماذا؟ لأن الضغط الذي يعيشه الإنسان في هذا الوقت ربما يسبب له توترا، فيجعله مشوش الفكر وغير مرتاح، أو ربما العكس، قد ينظر إلى شيء فيرتاح ولكن أمارات الأحكام الشرعية لا تدل على الأمر الطيب. إذن إذا أردت أن توفق في الاختيار وأن يكون اختيارك اختيارا صحيحا، ابني هذه الأمور التي أتى لك بها الشارع، واستشر واسأل أهل الخبرة، واسأل وخذ الأمر من جميع النواحي، ثم بعد ذلك أقبل على الأمر واستخر. إن تيسر فذاك خير، وإن صرفت عنه فذاك هو الشر. وأما الراحة النفسية فأحيانا تنقدح للإنسان عما يسمعه وعما يراه، ولكن لا يجعل هذا الذي يكون في نفسه هو الأساس، وإنما الأساس تلك الاختيارات. وأما قضية النفسية وما ينقدح في النفس، فإن الشيطان في هذه الأحوال قد يزين للمرء العواقب، يعني يجعله في هم، يجعله يقول تزوجت ربما تحصل لك مشاكل وتحصل لك كذا وكذا وكذا، فيبدأ الهم والغم يتسلل إليه، وتبدأ النفسية تكون في غير حالتها، وهذا يكثر عند النساء لربما أكثر من الرجال لغلبة قضية العاطفة والتأثر بالعواطف. وعلى هذا لا نبني الأحكام الشرعية، وأن نبني الأحكام الشرعية والاختيارات الصحيحة على ما يمرنا به الشارع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخت سارة تقول: هل من دعاء يرفع عني البلاء؟
في الحقيقة هناك أدعية كثيرة ترفع البلاء، وهذه الأدعية هي أدعية وردت عن الأنبياء، وأدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعية كذلك مما ذكره الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر لمن سأل بعضا من هذه الأدعية: أيوب عليه السلام وقع في الضر ووقع في البلاء وابتلي بما لم يبتلى به كثير من الخلق، ماذا قال؟ قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء لمضطر بقي في البلاء 40 عاما وهو في البلاء، ماذا قال؟ قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، استجاب الله سبحانه وتعالى له. يونس عليه السلام وقع في بطن الحوت ووقع في كرب شديد، ماذا قال؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. قال هذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظاهره ليس فيه دعاء، ولكن باطن هذا فيه الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك، التجاء من الله سبحانه وتعالى بأنه هو المستحق للعبادة. سبحانك إني كنت من الظالمين، يا ربي ظلمت نفسي وكفى، يعني اكشف عني ما أنا فيه من البلاء. وكذلك أيضا أدعية أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدعية أخرى مثلا دعاء موسى عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا الدعاء يدعو به ماذا؟ يدعو به الإنسان: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، في انشراح الصدر وتيسير الأمر هو الذي يسعى إليه كل مكروب. وأما في السنة فأدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك من عبدك من أمتك ناصية بيدك ماضي في حكم عدل في قضاك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الهم فرجا. هذه أدعية كثيرة ممكن لك أن ترجع إليها وأن تستفيد منها وتسأل الله سبحانه وتعالى بها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير الشيخ.
الله يحييكم ويبارك في إخواننا المشاهدين والمتابعين.
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم كذلك مشاهدينا في كل مكان على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.